بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله جل وعلا في كتابه الكريم حذر عباده من معصيته ومخالفة أمره، ورغبهم وأمرهم بطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، ووعدهم على ذلك الجنات والكرامة ومغفرة الذنوب وصلاح القلوب. وهكذا نبيه عليه الصلاة والسلام أوصى الأمة بالاستقامة على طاعة الله، وحثهم على القيام بأمر الله، وحذرهم من المعاصي، وبين لهم سوء عاقبتها. ومن أجل هذا رأيت أن تكون كلمتي هذه الليلة بعنوان وجوب الحذر من المعاصي مع بيان خطرها وسوء عاقبتها. فالمعاصي شرها عظيم وخطرها كبير. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعتم من الحمد لله إلى آخره كان يخطب بها كثيرا عليه الصلاة والسلام لما فيها من أثناء على الله والتحذير من أسباب غضبه، وفيها حث المؤمنين على التقوى. والتقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله، فمن استقاه تمت له السعادة وحصل له ذلك الفوز العظيم والعاقبة الحميدة. ولهذا قال في هذه الخطبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد ذكر فيها الآية الأخرى التي تعم الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فعم الناس سبحانه بالأمر بالتقوى لأن فيها سعادة الجميع. ثم في آية الأحزاب يقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه التقوى، طاعة الله ورسوله. فمن هذه الآيات التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة، كان يخطب بها كثيرا فيها العظة والذكرى وبيان وجوب التقوى وأن عاقبتها صلاح أمر الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة. والذنوب ضد التقوى والمعاصي ضد التقوى. فالمتقي هو الذي أدى فرائض الله وابتعد عن محارم الله، هذا المتقي. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، إلى غير ذلك. تعلق أنواع السعادة بالتقوى، والتقوى هي الحذر من المعاصي وتركها والاستقامة على أداء الفرائض، هذه التقوى. المتقين الله هو الذي يدع محارم الله ويستقيم على فرائض الله، هذا المتقين الله. عن إيمان بالله وعن توحيد وإخلاص وعن رغبة ورهبة، هذا هو المتقين. وقد أكثر سبحانه في كتاب من أمر بالتقوى والثناء على أهلها لأنها كلمة جامعة، فهي الإيمان وهي الهدى وهي الإسلام وهي البر وهي الصلاح. كلمات معناها متقارب، معناها أداء فرائض الله وترك محارم. هذا هو الإسلام، وهذا هو الدين الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو البر، وهذا هو الإيمان، وهذا هو التقوى، وهذا هو الهدى الذي قال في سبحانه: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالمعاصي يمنها الله عنه والطاعات هي ما أمر الله به وأثنى عليه. فمن ثواب الطاعات أن الله جل وعلا يقوي بها الإيمان ويباعد بها من النار ويدخل بها صاحبها الجنة إذا استقام عليها حتى الموت. ومن ضرر المعاصي أنها تجر إلى مرض القلوب والطبع عليها والختم عليها حتى لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. من عقابها أنها تسبب الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أنها مرض في القلب تسبب قسوته وثقل الطاعات عليه ومحبته لما يخالف أمر الله وضعفه عما يرضي الله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بين سبحانه أن ما يصيبنا لأسباب نكسبه نحن من المعاصي والشرور. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالمرض يجر المرض، مرض القلوب بالمعاصي والنفاق يجر إلى مرض أكثر. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونذرهم في طغيانهم. الاستمرار في المعاصي تزداد المعاصي ويملى للعبد ويخذل حتى يزداد من المعاصي والشرور. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فرتب زيغ القلوب على زيغهم عن الحق، لما عرضوا عن الحق وزاغوا عنه صار من عقوباتهم أن أزاغ الله قلوبهم بسبب أعمالهم القبيحة. فجدير بالعاصي، جدير بالمؤمن أن يحذر المعاصي، وجدير بالعاصي يبادر بالتوبة. فمن جزاء من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، نسأل الله السلامة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن المعاصي تكون نكت في القلب، نكت سوداء، كل ما عصى صارت نكت سوداء، فإن تاب وأناب إلى الله صقلت وعاد قلبه إلى بياضه وقوته، وإن عاد إلى المعاصي جاءت النكت السوداء والمرض في القلب حتى يضعف وحتى يستولي عليه الشر وحتى يسود ويظلم وينتكس. وهذا هو الران. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالجدير بالمؤمن أن يحذر أبدا المعاصي ويحاسب نفسه دائما لعله يسلم لعله ينجو. وأهم شيء وأعظمه إخلاص العبادة لله وحده والحذر من الشرك دقيقه وجليله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فأصل الدين وأساسه توحيد الله والإخلاص له وتوجيه القلوب إليه وإخلاص العبادة بأنواعها له سبحانه والحذر من الشرك عنده. فالتوحيد معناه صرف العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا هو الأمر الذي خلقنا له، خلقنا لنعبد الله وحده، لم نخلق عبثا ولا سدى. نحن خلقنا لعبادة الله وطاعته، لم نخلق لأجل أن نأكل ونشرب أو نعمر القصور أو نشق الأنهار أو نغرس الأشجار أو نصيد الصيد أو نأخذ ما في البحار من النعم أو غير ذلك. بل خلقنا لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وذلك الأمر العظيم أن نعبد الله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا يقول سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي سورة البقرة يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فخلقنا لنعبد الله وأمرنا بذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا خلقنا لنعبد الله ونتقيه بطاعة أوامره وترك نواهيه، خلقنا لهذا وأمرنا بهذا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وقال اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو توحيد الله وطاعته وترك معصيته، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو طريق الله وهو العبادة التي خلقنا لها. هذه العبادة يجب أن تعرفها، أن خلقت لتعبد الله، وهذه العبادة هي الصراط المستقيم، هي الإسلام، هي الإيمان، هي الهدى، هي طاعة الله ورسوله وترك معصيته. هذه العبادة التي خلقت لها، وهي الصراط المستقيم، وهي الإيمان والإسلام، وهي الهدى، وهي البر، وهي التقوى، أن تعبد ربك بطاعة أوامره وترك نواهيه. خلق لهذا،
فكل معصية تنقص هذه العبادة وتنقص هذا الإيمان وتضعفه وتجر إلى غيرها وربما أفضت إلى الشرك بالله. فالمعاصي بريد الكفر، المعاصي وسيلة الكفر وبريده، كما أن الأمراض بريد الموت ونذير الموت. فالواجب على العبد أن يحذر هذه البرد وهي المعاصي التي تنذر بالشر وتجر إلى الكفر بالله وإلى مرض القلب وإلى موته، كل معصية تجر إلى غيرها. وعليك أن تحذر صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وهم أعداؤه، وعلامتهم بينها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، يقول سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إذا هؤلاء ولا إذا هؤلاء. هذه من صفاتهم، الخداع والمكر والخيانة والتكاسل عن الصلوات وعدم النشاط فيها والغفلة عن ذكر الله، ذكر الله عندهم قليل فيغترب عليهم الغفلة. من صفاتهم الرياء في أعمالهم، يصلي يرائي، يقرأ يرائي، يتكلم بخير يرائي، إلى غير ذلك. من صفاتهم الحيرة والتردد، ترى مع الكفار وترى مع المسلمين، ترى مع المطيعين، ترى مع المعاصين. هذه الصفات المنافقين احذرها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمنى خان. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خصلة منهن كان في خصلة من الفتح حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاف الفجر، وإذا عهد غدر. وفي القرآن كثير من صفاتهم فأحذرها: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمر بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يعني عن الخير، نسأل الله فنسيهم. قال تعالى: فيربنا في المنافقين وما منعهم أن تقبل منافقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فاتق الله يا عبد الله، واحذر شر المنافقين وصفاتهم، واحذر المعاصي كلها أينما كنت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الإقامة وفي الصحة وفي المرض وفي البيع والشراء وفي غير ذلك. احذر معاصي الله عز وجل، وحاسب نفسك دائما، كن على حذر، فإن عدوك الشيطان ينتظر كل فرصة ليفترسك ويقودك إلى المعاصي ويوقعك فيها. إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، هكذا يقول الله لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهكذا يلاسع السوء ونحن نعاصي، هم أيضا من حزب الشيطان، احذرهم، لا يجرونك إلى أعمالهم الخبيثة. واحرص دائما على صحبة الأخيار الطيبين الذين يعينونك على طاعة الله ويذكرونك بطاعة الله ويحذرونك مع أرض الله، والمعاصي يجر بعضها بعض. فإذا كنت تتفاقل عن الصلاة في الجماعة أو تنقرها، تعرف أن هذه من صفات المنافقين، احذر. نقر الصلاة وعدم الطمأنينة وعدم العناية بها من صفات المنافقين. فإذا دخلت في الصلاة فاطمئن وأقبلها بقلبك واحضر بقلبك فيها، كملها لا تنقرها، تركع واطمئن، تسجد واطمئن، وهكذا بين السجدتين تطمئن وتخشع، إذا رحت من الركوع تعتدل وتخشع وتطمئن، وهكذا قلبك حاضر تجتهد حتى تكملها. فإذا سهلت في ذلك جرك ذلك إلى ما هو أكبر، جرك ذلك إلى ترك الجماعة والصلاة في البيت، ثم إلى تركها بالكلية والكفر بالله وحول بالله. تهاون بالجماعة وصلاة الجماعة وسيلة إلى ترك الصلاة بالكلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيه ما لا أتهم ولا أحبه. والحديث ثلاث: لا تقبلهم صلاة، لا تقبلهم حسنة، ولا يقبلهم عمل، أو قال لا يصعدهم عمل. ذكر منهم من لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني متأخرة متساهلة. فالمقصود أن التهاون بطاعة الله وأعظم ذلك بعد التوحيد الصلاة، أعظم شيء بعد الشهادتين الصلاة، فالتهاون بها يجر إلى تركها كما فعل المنافقون، وهكذا بقية الأعمال. تهاون بالزكاة يجر إلى تأخيرها ثم تركها،
تهاون بالصيام يجر إلى إضاعته بالمعاصي والغيبة والنميمة وغير ذلك حتى يدعه بالكلية. تهاون بالحج والتساهل بحج المريضة يؤدي إلى ترك ذلك وعدم أداء ما فرض الله عليه. وهكذا بر الوالدين، إذا تساهلت فيه وتهاونت بحق والديك جرك ذلك العقوق والوقوع في كبيرة العظيم حق الوالدين. هكذا صلة الرحم إذا تساهلت بها جرك ذلك إلى قطيعة الرحم. هكذا الربا إذا تساهلت به وقعت فيه، وإذا حذرت وابتعدت عنه كان ذلك أقرب للسلام. وهكذا الغيبة والنميمة إذا جالست أهلها وقعت فيها، وإذا حذرتهم وابتعدت عنهم وحاسبت نفسك سلمت من ذلك بتوفيق الله. هكذا المعاصي كلها، العبد يحتاج إلى حذر، يحتاج إلى أن يراقب ربه وأن يتأمل ويحاسب نفسه أبدا لعله ينجو لعله يسلم. فحاسب نفسك دائما في أداء فرائض الله من صلاة وغيرها وفي ترك محارم الله، واحذر جلساء السوء، احذر جلساء السوء فإنهم يجرونك إلى ما لا تصعد عقباه. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ومن كان خليله طيبا جره ذلك الغالب إلى الطيب والخير، ومن كان خليله خبيثا جره ذلك إلى الخبث إلا من رحم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافكي، كحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع من تشتري منه، وإما أن تجد ريحا طيبة، ونافخ الكيل إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. فعليك بجلساء الطيبين، عليك بصحبة الأخيار فإنهم يعينونك على طاعة الله ورسوله، يعينونك على كل خير، واحذر صحبة الأشرار. ثم أمر آخر وهو التواصي مع إخوانك بخير، تواصي المعاصي شرها عظيم، فالمقام يحتاج إلى حذر وإلى تواصي. تحذر بنفسك ثم أنت تتواصى مع إخوانك بالبعد عنها والحذر منها. يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه صفة الأخيار، هذه صفة الرابحين الناجين السالمين من الخسارة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أقسم الله وحلف أن الإنسان في خسران. والعصر، العصر والزمان، الليل والنهار، يقال العصر وقال لهم العصران. أقسم الله بالعصر والزمان أن الإنسان في خسران، والله سبحانه الصادق وإن لم يقسم سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لكن أقسم لعظم الأمر حتى يحذر العباد أسباب الخسران. فجنس الإنسان في خسارة في ليله ونهاره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. فاحرص أن تكون منهم، حاسب نفسك أن تكون مؤمنا لله موحدا لله، تؤمن بربك تخصه بالعبادة، تؤمن بكل أخباره وأخبار رسوله، تصدق الله ورسوله، تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره بالجنة والنار بالحساب والجزاء، تؤمن بكل ذلك بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم تعمل، تؤمن وتعمل تؤدي فرائض الله بإخلاص وطيب نفس ورغبة في الخير وتدع محارم الله. هذا العمل الصالح، أن تؤدي فرائض الله وتجتهد في طاعة الله مع الحذر من المعاصي. هذا ما نقول وعمل الصالح. ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا، تناصحوا وتعاونوا بالبر والتقوى وتواصوا بما بينهم. وأمر الرابع التواصي بالصبر أيضا، لا بد من صبر على إيمانك وطاعتك، لا بد من صبر على العمل وترك المعصية، لا بد من صبر في التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من صبر في التواصي بالحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التناصح لا بد من صبر. والله يقسم من خلقه ما يشاء كما قال: والعصر والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى الشمس وضحاها إلى غير ذلك. أما المخلوق ليس له يحلي إلا بالله، العبد ليس له يقسم إلا بربه جل وعلا، ما يجوز يقسم بغير الله، لا بالنبي ولا بحياة فلان ولا بالصنم ولا بالأمانة ولا بغير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير شيء دون الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فيجب الحذر من الحلف بغير الله كائنا من كان. العبد لا يحلف إلا بربه، لا يحلف بالأمانة ولا بالأنبياء ولا برأس فلان ولا شرف فلان إلا غير ذلك. أما الرب سبحانه فله أن يحلف ما يشاء، يقسم ما يشاء سبحانه وتعالى، لا أحد يحجر عليه جل وعلا. وفي المخلوقات التي حلف بها سبحانه دلالة على قويته
وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مشاق ليعبد سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا المؤمنون والمؤمنات الرجال والنساء يتناصحون يتعاون بالبر والتقوى، هم أولياء فيما بينهم أحبة ليسوا أعداء، كل واحد يحب الأخير الخير ويكره له الشر، لا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يظلمه، إخوه وتحابوا في الله. هكذا المؤمن والمؤمنات كلهم، والواجب عليه التناصح فيما بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا المؤمن والمؤمنات، المؤمن ينصح أخاه في الله وأخته في الله، المؤمنة كذلك تنصح أخاها في الله وأختها في الله، من أبيها وأخيها وأولادها وجيرانها وبناتها وأخواتها. كالمؤمن ينصح أخاه، ينصح أباه، ينصح أقاربه، ينصح جيرانه، ينصح زملائه، ينصح كل مسلم. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأي مسلم وعامته. ويقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: لا يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات التناصح والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى والحذر من المعاصي كلها، الحذر الحذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، يعني على طاعة الله والنهي عن معاصيه والواقع فيها المعاصي، كما تجد القوم استهموا على السفينة، اقترعوا على السفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، في طابقين، السفينة طابقين فاقترعوا عليها، فصار بعضهم في الأسفل الطابق الأسفل، صار بعضهم في الطابق الأعلى، فصار فكان الذي في أسفلها إذا أراد السقيا صعدوا إلى من فوقهم واستقوا من الماء. فقالوا هنا بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا طابق الأسفل ولم نؤذ من فوقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إذا خرقوا السفينة دخل الماء وثقلت وغرقت، وإن أخذوا على أيديهم يعني منعوهم نجوا ونجوا جميعا، نجا هؤلاء وهؤلاء. هكذا المعاصي وأهل الإصحاب. المؤمنون إن أخذوا على أيدي أهل المعاصي ونصحوهم وأمرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر، الرجال والنساء جميعا تعاونوا نجوا جميعا مثل هذه السبيل، نجوا جميعا. وإن تساهلوا وغفلوا هلكوا جميعا، جر بعضهم الشر إلى بعض. هذا مثل عظيم مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح، مثل عظيم يجب أن يكون على ذلك. لا تقل ما علي بن فلان، عليك منه أخوك سواء كان جارك أو قريبك أو غيره، أنت مسؤول عن أخيك في الله، تنصحه ترشده إلى الخير وتحذره من الشر. ما يجلس ما علي منه نفسي لا، أنت مسؤول. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، وعدهم بالرحمة على هذا العمل الطيب الذي من جلته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لعنكم كما لعنهم. في الأصل الآخر: لا تؤمن المعروف ولا تنهى عن المنكر، ولا تنهون عن المنكر أو لا يقبل الله منكم دعاءكم، أو لا يسمع الله منكم دعاءكم، أو لا تدعوا الله فلا يستجاب لكم. فهو صلى الله عليه وسلم حذر من التساهل بهذا الأمر. فالواجب على أهل الإيمان التواصي بهذا الأمر والتواصي بالحق والتعاون المعروف والتنهي عن المنكر. لا يقول هذا ما علم فلان هذا ما لا، أنت مسؤول، عليك أن تأمر وتنهى، فأنت متوعد إذا قصرت أن لا يسمع دعاؤك ولا يستجاب لك. مأمور أيضا بأن يضرب بقلب بعضكم على بعض إذا قصرتم، ثم تلعنون كما لعن من قبلكم. قال الله سبحانه في كتابه العظيم: لعن ذكر بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالواجب الحذر، الواجب على الإيمان رجالا ونساء التواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الأحوال، في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في غير ذلك. أينما كنت أنت مسؤول عن نفسك وعن إخوانك حتى والطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الدار دار الابتلاء، دار الامتحان دار العمل ثم بعدها دار الجزاء يوم القيامة، إما الجنة وإما النار. فأعمل في هذه الدار دار العمل، وازرع لنفسك ازرع الخير واصنع المعروف وجاهد في سبيل الله، جاهد نفسك وجاهد إخوانك في الدعوة إلى الله والنصيحة والتوجيه. والله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا جاهدوا أنفسهم، جاهدوا الشيطان، جاهدوا الأعداء، جاهدوا العصاة بما شرع الله. الله يهديهم سبل السلام، يهديهم بسبب جهادهم، يوفقهم وينصرهم ويعينهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنين. فالمجاهد في سبيل الله المجاهد نفسه متقي لله ومحسن، والله مع المتقين ومع المحسنين. فاصبر وصابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعد كلمته كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعينهم على كل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين وإيانا إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السؤال الأول يقول يا شيخ ما هي الأمور التي يستطيع العبد بها الخلاص من المعاصي؟
مثل ما تقدم لزوم التقوى، أن يلزم طاعة الله، تذكر وقوف بين يدي الله، ويعلم أنه خلق ليعبد الله وليطيع الله فليحاسب نفسه، فبهذا يعينه الله ويقي شر المعاصي بالتذكر ومراقبة لله، كونه يعلم أنه مسؤول وأنه وقوف بين يدي الله، وأن هذه الدار دار العمل ليس دار اللهو والغفلة، دار العمل. ليتذكر هذه الأمور، مراقب الله أعانه الله على ترك المعاصي وعلى الاستقامة على طاعة الله. نعم.
هذا السؤال أيضا يسأل عن كيف التخلص من قسوة القلوب.
كذلك قسوة القلوب لها دواء، وهو الإكثار من ذكر الله مع ترك المعاصي. كل معصية يمكن بها القلب نكتة سوداء تقسي القلب، فدواء وقسوة الإكثار من ذكر الله مع التوبة من الذنوب والحذر منها، هذا هو الدواء. توبة صادقة ويكثر من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، التسبيح والتهليل والاستغفار، فهذه أدوية صحيحة عظيمة لمرض قلبك وسوابه وظلمته وقسوته.
هذا السؤال يقول يسأل عن تأجير المنازل أو الشقق للعائلات الكافرة أو لشركات تسكن فيها الكفار.
ينبغي الحذر من ذلك، لأن هذه الجزيرة ليست للكفار، بل لا يجوز ابقاؤه فيها ولا تساهل في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يجتمع في هذه الجزيره دينان، واوصى عند موته باخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيره. فهي جزيره مهد الاسلام ومحل نشره وظهوره، فلا ينبغي ان يقر فيها الكفار الا بصفه عارضه، لحاجه عارضه كبريد رسول، كطبيب عند الحاجة دعية للحاجة وسط ولي الأمر. وإلا فالشاهد الناس بهؤلاء العمال من الكفرة وغيرهم هذا خطر عظيم وشر عظيم، وإسكانهم المنازل والتأجير عليهم وتسيير أمورهم مما يرغبه في المجيء والسكن. يجب الحذر من هذه الأمور وأن تكون بعيدا عن ما يرغب أعداء الله في هذه الجزيرة.
الله عليك. يقول لقد اطلعنا على فتوى هيئة كبار العلماء الصادرة بجواز ما يسمى بالجمعيات، والسؤال جمعيات التعاونية، والسؤال ما الحكم إذا توفي أحد أعضائها أو انتقل من عمله، وهل على آخر واحد أو من قبله زكاة إذا استلمها لأنه طاف عليها قرابة السنة؟
هذه قرض، إذا مات يطاع حقه، إذا مات عليه قرض يخل منه، إذا مات لا شيء يطاعه، لم يقرب يعتاده الناس من السلة 20,000 عشرة آلاف كل شهر كذا، إذا مات وله شيء يعطيه، من كان عليه شيء يخل من تركته مثل الديون الأخرى.
كثير من السائلين يا شيخ يخبرونك بأنهم يحبونك في الله، لذلك يا أخوان سنتجاوز هذه المقدمة. يقول انتشر في الأشهر الأخيرة ما يسمى بالدش بحجة متابعة الأخبار أو الاطلاع على أحوال العالم أو الترفيه والتسلية، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
أما المحبة بالله فنقول أحبك الله، ولكل واحد أحبك الله الذي أحبك له. تحب الله من القربات العظيمة، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد يتحدث الحصل على جماعة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا فتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني امتنع من المعصية خوفا من الله. هكذا امرأة دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من محبة السر في الصدقة. ولكن جاءت السنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدلالة أيضا على الجهر بالصدقة إذا دعت الحاجة إليها، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتطلعوها فقراء خير لكم، لكن إبداؤها قد يجر إلى الرياء، لكن إذا دعت الحاجة إلى إبدائها حتى يتابعه الناس فلا بأس، بل فيه فضل عظيم مع الإخلاص لله. السابع: رجل ذكر الله خاليا ما عند أحد فمضت عيناه، يعني بكى من خشية الله جل وعلا. وصح أيضا أن الرسول أنه قال: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. السؤال
هذا يقول: انتشرت في هذه الأيام ظاهرة استخدام بعض الناس،
لا نقبل هذا السؤال يقبل هذا
أين هذا يقول يسأل عن الدش.
الدش هذا خطره عظيم، ينبغي الحذر منه. الشوش هذه انتشرت ويفر إلى شر عظيم إلى مطالعة الفساد وأهله، فننصح بالحذر منها وعدم تركيبها على البيوت، شرها عظيم، فننصح بالحذر منها غاية الحذر. نعم.
سؤال عن استقدام بعض الناس لعمال ثم تركهم والأخذ عليهم في كل شهر مبلغا معينا.
أولا لا يجب استخدام الكفرة، بل يجب الحذر من ذلك. أما المسلمون فلا بأس باستخدامهم على الطريقة التي رسمتها الدولة، دولة رسمت كيف يستخدمون، يعني يستخدم على ما بيّن في الدولة ورسمت الدولة، هذا هو الواجب على من يريد استخدام حتى لا يضر الناس باستخدام ولا ينبغي استخدامه. نعم.
هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تأجير المحلات التجارية على من يفتح محلا للحلاقة أو الخياطة النسائية أو بيع شرط الفيديو أو شرط الغناء؟
لا تؤجر المحلات على من يستأجرها لمعاصي الله، إنما تؤجر على من يستأجرها للمباح، ويستأجرها ليحلق لحى الناس أو ليبيع آلات الملاهي أو يبيع الخمر أو شيء من المعاصي، لا يجوز في أي مكان كان، ولو في أمريكا ولو في أي مكان هو مسلم، لا يجوز له أن يعين على معاصي الله لا باستئجار ولا بغيره، نسأل الله السلامة. نعم.
يقول: علي دين كثير يبلغ قرابة 200,000، وأنا وكيل لأخي الصغير وله مال أزكيه، هل يجوز لي أن أخذ من هذه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الولي لا يأخذ الزكاة، يعطيها فقراء ولا يأخذ نفسه، مسؤول ومتهم، الولي ولي الأيتام يخرج زكاتهم في غيره لا فيه. نعم.
يقول: يوجد بعض الأخوان ينفرون من الصلاة في مسجد ابن عباس في الطائف ويقولون أنه مبني على القبور، فما رأيكم؟
هذا غلط، جهل، بس أنه مشيت القبور لمصلحة المسلمين زاد الصلاة في محلها، فلا بأس يصلي في مسجد ابن عباس لأن نبشت مصلحة المسلمين ولا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في محل قبور، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبور، فأمر بنفسها إزالتها، وكان في حفر وخريبات فأزالها، كان في نخل قطع ثم بني المسجد، وقصد نقلت القبور لمصلحة فلا بأس.
يقول يتساهل كثير من الناس فيما يسمى بالحق العام، فيستخدمون سيارات دائرات حكومية لأغراض شخصية أو الهاتف في العمل، يتصلون منه على أقارب خارج المنطقة من هاتف العمل أو غير ذلك، ما ضابط هذا جزاكم الله خيرا؟
الواجب على العامل والموظف أن يتقي الله وألا يستعمل ما تحت يده إلا فيما أباحته الدولة وإن فيه الدولة، فإذا كان الشيء اللي يفعله مباحا فلا بأس، وإلا فليحذر، وإذا شك يتورع يترك من شك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استورى أجله وعرضه، وما كان معروفا أنهم أجازوه فلا حرج في ذلك، ومن منعوه يجب تركه، لأن يعني على العبد شأن الطاعة في المعروف على كل مسلم شيء وطاعة المعروف المعروف، فما منع على موظف لا يأتيه وما أذله يأتيه وما اشتبه عليه يدعه كما يريب كذا ما لا يريب.
هذا يقول: وظيفتي وطبيعة عملي تستدعي مخالقة معاشرة جاليات غير مسلمة وقد نفطر سويا في العمل. يقول: وظيفتي وطبيعة عملي تستدعي مخالقة ومعاشرة جاليات غير مسلمة وقد نفطر سويا في مقر العمل وقد نبدأهم بالسلام أو التحية، كيف نحقق جانب الولاء والبراء مع هؤلاء؟
عليك أن تنصحهم وتدعوهم إلى الله وتعاملهم بما تدعو الحاجة إليه، سؤالهم عن معاملة، أعطاهم معاملة يعملونها، رد السلام عليهم إذا سلموهم، لا تبدأهم أنت، إذا بدأوا صوروا هكذا. أما اتخاذهم أصحاب وأحباب ومعاشرتهم كأنهم مسلمون لا، ما يجوز هذا، لكن تعاملهم بما تدعو الحاجة إليه في أمر الوظيفة من معاملة تعطى إياه تؤخذ منه يسأل عنها أين ذهبت أين جئت، ولا بأس يقال كيف أولاده كيف حاله، هذا منبدأ بالسلام وإذا سألته وعليكم السلام.
يقول: إذا كان هناك شيء يخاف عليه الإنسان من العين فهل هناك شيء من الكتاب والسنة يكون مانعا من العين؟
نعم، إذا خفت عليه تقول بارك الله فيه أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، منزل أو طعام أو ولد أو غيره، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، مع الثقة بالله والاعتماد عليه، وأن لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. نعم.
يقول: ما حكم تأجير المنزل لرجل لا يصلي؟
ينبغي أن لا يؤجر عليه، لأن من لا يصلي كافر، ينبغي إذا عرفت أن لا يصلي أن لا تؤجر عليه، لأن هذا من باب إنكار المنكر ومن باب الدعوة إلى الخير.
هذه مجموعة أسئلة أيضا تسأل عن العرضة وحكم إعطاء المال للشعراء، وأسئلة أخرى تسأل عن ما يسمى بشعر الرد بدون عرضة. يعني
العرضات إذا كانت لا تمنع من الصلاة ولا تشغل عن الصلاة وليس فيها اختلاط بالرجال والنساء، ليس فيها اختلاط بالرجال خاصة، وليس فيها ما ينكر من أشعار عربية، أشعار تدعو إلى الجود والكرم والحماس والشجاعة ونحو ذلك، وليس فيها منكر لا موسيقى ولا طبول فلا بأس. أما إذا كان فيها موسيقى وآلات ملاهي من طبول وموسيقى أو كانت تشغل عن الصلاة أو فيها محظورات أخرى منكرات أخرى من الكشعورات لا تحضر، لا يحضرها. أما إذا كانت سليمة، أشعار سليمة ومجالس سليمة ولا تشغل عن الصلاة وليس فيها من آلات المعيش لا بأس. الطبخ هو يسمونه الطبخ لا يصلح. نعم.
هذا يقول: إذا تاب العبد من معصية
الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، قال الراوي والكوبة هي الطلق.
إذا تاب العبد من معصية ارتكبها وبعد فترة عاد إليها ثم تاب، لكن أيضا بعد التوبة بفترة يعود إلى المعصية، فما حكم ذلك وبماذا تنصحه؟
إذا تاب من المعصية رحل الله عن المعصية، إذا تاب صادقا ما هي التوبة، ما هي المعصية التوبة، فالتوبة تجيب ما قبلها، فإذا عاد إليها من جديد صار عليه إثم جديد، المعصية جديدة، وأما الأول اللي تم منها توبة صادقة وحف عنه، كل توبة تمحو ما قبلها ويبقى عليه الجديد، فعليه يلاحظ التوبة ويلزمها ويجتهد في سلامة من الذنوب، وأما التوبة تجيب ما قبلها ما يخاف الذنب الأول إذا كان من توبة صادقة.
هذا السؤال يقول: سؤال عن ما يقوم به بنك الراجحي من بيع أثاث وأدوات بناء، ويطلب من المشتري أن يحضر له فواتير، ومن ثم يقوم البنك بشراء هذه المواد وبيعها على هذا الزبون، هل مثل هذا البيع صحيح؟
إذا شراء الأموال حاجة وباع بعد ذلك لا بأس، شراء السيارات أو الملابس أو الأواني إذا حازها الراجحي أو غير الراجحي صار في ملكه قبضها ثم باع بعد ذلك لا بأس، أما بيع قبل ذلك فلا يجوز، وظنها أن يبيع ما ليس عنده. نعم.
هذا يقول: احيانا اذهب الى صلاه الفجر ولا اوقظ الاولاد اما لتاخر او ما شابه ذلك، فما حكمه؟
واجب ترك الساعه على وقت مبكر حتى توقظهم وتعينهم على طاعته، يجب عليك وجوب، عليك ان تامرهم بالصلاه سبع وترغبهم على عشر، وعليك ان تبكر حتى توقظهم، فاذا غلبت على ذلك يعني ضاق الوقت اذا رجعت توقظهم حتى يصلوا، تتوب الى الله مما قصرت فيه ولا تغفل عنهم حتى يصلوا في الوقت، ولكن عليك أن تتقدم بالوقت تركيب الساعة حتى تتمكن من ورد صلاتك ومن وضوءك ومن غسلك كان غسل ومن إيقاظهم قبل وقت الصلاة حتى لا يضيق عليك الوقت.
هذا السؤال يقول: ما حكم الرشوة إذا كان حقي المعلوم أو تعويضي المقدر لي لن يتم إلا عن طريقها؟
لا يجوز الرشوة، لأن هذا معناه إعانة على الباطل وإعانة على تخير الحقوق وظلم الناس. يقول الرسول لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية الراشي الواسطة بينهما أيضا، فلا يجوز التعاون على الباطل والإثم، بل اطلب حقك من الطريق الشرعي، وإذا كان أحد يقف في طريقه فارفع بأمره وافضحه على تساهله، ولا تعينه على معاصي الله بالرشوة.
هذا سؤال عن تبديل الأوراق المالية أو العملة الورقية بالعملة المعدنية، هل يجوز التفاضل فيه؟
تم في التفاضل أولى وأحوط، من ياخذ 10 ب10 مئة بمئة أحوط. بعض أهل العلم جوز التفاضل لأنها مختلفتان، هذه من المعدن وهذه من المرق، ولكن أحوط المؤمن ترك ذلك لأنها ريال، كلها ريال، كلها عملة واحدة، إذا ترك التفاضل فهو أحوط. لعل ذلك. وفق الله الجميع وبارك على الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.